أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ذكرنا أن العلماء على أن هذه الآية أول أو من أوائل ما نزل من القرآن في الأمر بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وذكرنا المناسبة بين ما قبلها وبينها وما بعدها، أن الله عز وجل ذكر يسألونك عن الأهلة، فأخبر عن الأهلة أنها مواقيت للناس والحج، فهي مواقيت لصيام الناس الذي ذكر قبل ذلك، مواقيت لمعاملات الناس كذلك مواقيت للحج، وهنا الحج وأيضا العمرة. حين يذهب الناس إلى مكة في هذا الوقت كان الكفار المسيطرين عليها، فلذلك كانوا يخافون لو تعرض لنا هؤلاء الكفار ونحن في العمرة ماذا نصنع، فأنزل الله عز وجل قاتلهم. يبقى هنا هذا حكم متعلق بهذا، أنه أمرهم بأن يحجوا، أمرهم بأن يعتمروا، أتموا الحج والعمرة لله، فإذا تعرض لكم الكفار فقاتلوا من يتعرض لكم من هؤلاء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ونهى المؤمنين أن يعتدوا، وذكرنا أن الاعتداء هنا أن يقاتل من لا يقاتل مثله، كقتال النساء، قتال الصبيان، قتال الشيوخ الكبار والزمنة وغيرهم. هنا نهى أن تعتدي، إن الله لا يحب المعتدين، حتى ولو في الجهاد في سبيل الله. هذا الجهاد هو أعظم العبادات أو من أعظم العبادات، لم يرخص فيه للمؤمن أن يعتدي، ولكن لا تعتدي، قاتل من يقاتلك. فإذا كان إنسانا لا يقاتل ويريد أن يتعرف على الحق ويعرف الدين، وجب عليك أن تعلمه هذا الدين. بل جاء في كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى التعليم العظيم الجميل للمؤمنين: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يعني منتهى اللطف في من يطلب أن يتعلم الدين، يعني أنت تجاهد حتى تبلغ هذا الدين. الكفار يمنعون الناس من السماع إليكم، قاتل هؤلاء الذين يمنعونهم من أن يسمعوه. الكفار فيهم الكبار وفيهم الصغار، فيهم الضعفاء الذين لا حيلة لهم، وفيهم الأقوياء الذين يسيطرون على غيرهم. القوي يمنع هذا الضعيف من أنه يسمع لهذا القرآن العظيم. يبقى هنا لابد من الحاجز بين الاثنين. أمرنا بالجهاد لنمنع هذا القوي من سيطرته على الضعيف فيمنعه من أن يسمع القرآن. لا، أسمع هذا الصغير وهذا الضعيف، أسمع هذا القرآن. طيب لو أنت في مكانك وداء إليك بعض الكفار أو استأذنوا من بعيد عايزين نعرف إيه هذا الدين، نسمع هذا الدين، يبقى هنا ائذن له وادعوه ليسمع القرآن وعلمه، وبعد ما تعلمه إن شاء دخل في الدين، ولكم دينكم ولي دين. إذا لم يدخل في الدين خلاص رجعه لمأمنه، ما تستغلش فرصة إنه جاء عندي خلاص هو رفض يدخل الدين حقتله، يقول لك ليس لك ذلك، ولكن زي ما جالك من مأمن رجعه تاني إلى مأمنه بعد ذلك لما تجاهدوه بأمر آخر. وهنا يعلمنا عدم الخيانة وعدم استغلال الفرصة، إن الإنسان جاي يتعلم الدين وبعدين له الخيار، إن شاء دخل وإن شاء لم يدخل، ولكن وهو عندك هو في أمان، يبقى سيبه لغاية ما ترده إلى الأمان مرة ثانية. أشياء عظيمة جدا تعلمنا عدم الغدر، عدم التهور والاندفاع. كل عمل نعمله لابد أن يكون المقصد به وجه الله سبحانه وليس وجوه الخلق. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى لا تعتدوا في قتل النساء والصبيان الذرية والرهبان وشبه ذلك. وجاء كما ذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة مجتمعين حول شيء فأرسل يسأل مجتمعين على إيه، فقالوا امرأة مقتولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل. وهنا ذكر لنا العلة في القتال، إنك بتقاتل من يقاتله، هذه المرأة لا تقاتل، ليه تقتلونها؟ وأرسل إلى خالد ينهاه عن قتل النساء وعن قتل الصبيان. وأثنى على مسألة يذكر العلماء، طيب لو كانت المرأة تقاتل فإدها مدفع فإدها سيف وتقاتل، يبقى خلاص حكمها حكم الرجال المقاتلة، يبقى قاتل من يقاتلك، يبقى هذه معتدية الآن يجوز لك أن تقاتلها. قالوا المرأة في القتال بتصنع أشياء ممكن أنها تقاتل، يبقى على ذلك طالما إن لها نكاية يبقى قاتل هذه. طيب ما بتقاتلش ولكن بتحرض الرجال زي ما كان الكفار جايبين نساء وراءهم لما دوم في يوم بدر عشان يحرضوهم على القتال والحرب للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا النساء واقفين يشتموا في المسلمين، واقفين يحدفوا المسلمين بالطوب، واقفين يشجعوا الكفار ويغنوا الكفار، عشان يبقى هنا هذه محاربة الآن، فإذا رميت جاز رميها، يبقى من كان يعين على القتال ولو بمثل ذلك جاز أن يقاتل، وإن كان العلماء أيضا اختلفوا في ذلك. الصبيان الصغار، الصبي عمره ما يقاتل، طيب لو كان الصبي فيه قوة وليس مقاتلا ولو كان لا يقاتل، طب لو كان الصبي فيه قوة وعطيمه سلاح ليقاتل وقف يقاتل فعيب في هذه الحالة خرج عن حد إن هو صبي، لا هذا مقاتل الآن، يبقى يقاتل من يقاتل. هنا لا تعتدي بقتل من لم يقاتل من النساء من الذرية والصبيان ونحو ذلك، فإذا كانوا قاتلوا يبقى يجوز قتالهم بل وقتلهم. كذلك الرهبان، الرهبان قاعدين في كنائسهم، قاعدين في أماكن عبادتهم، نهينا عن قتالهم. ولذلك جاء عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال ليزيد ابن أبي سفيان، هو أخو معاوية ابن أبي سفيان، وقد أرسله لقتال الشام أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث سنتين، السنتين اللي فيها كان كلها جهاد في سبيل الله عز وجل، فأخرج الجيوش لقتال المرتدين وقتال الكفار، فكان في جيش حضره النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أهل الشام عليه أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنفذ هذا الجيش وأنفذ جيوشا أخرى، فمن ضمن هذه الجيوش جيش على قيادته يزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكان من أول الأمراء الذين خرجوا للجهاد في الشام. فخرج معه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يوصي، خرج معه في الطريق، أثناء الطريق يقول إني موصيك بعشر، عشر وصايا يوصيها لأميره الذي يذهب للقتال. لاحظ انه في وقت صعب جدا، وقت حرج جدا، وقت فيه الدنيا كلها مقلوبة على الاسلام والمسلمين، الكفار الروم عايزين يجوا يغزوا بلاد المسلمين، المسلمين الكثير منهم ارتدوا، العرب حواليهم مستنية تنهش في دولة الاسلام والمسلمين، هنا مين حيقف لهؤلاء جميعهم؟ قام أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذا الأمر بتوفيق الله عز وجل له، فإذا به ينفذ البعوث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة أن يخرج، طب يخرج أسامة، يقول له طيب أسامة حيخرج يقاتل، طب هنا اللي حوالينا هيسيب مدينة من غير شيء؟ قال لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ما كنت لأحل راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجه. فكان توفيقا عظيما جدا من الله لأبي بكر، لأنه كون أبو بكر يبعث يقاتل الشام يقوم خلى العرب اللي حولهم يترعبوا، باعت قاتل الشام والحماية حيامد فينا احنا ايه، فكان هذا يعني توفيقا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. اخرجه، وبعدين اخرج هذا اللي هو يزيد ابن ابي سفيان وقال له يوصي. لاحظ ان مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ميكافيلي اليهودي ليس عند المسلمين ذلك، ولذلك كلما أخذ المسلمون بهذا المبدأ كلما هزمهم الله سبحانه، كلما فعلوا شيء معلش احنا مضطرين، الغاية تبرر الوسيلة، يخدم مبدأ اليهود إذا بالله يخذلهم وانصر غيرهم عليهم، طول ما المسلمين يتمسكون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الله معهم، الله ينصرهم، يقول إني معكم، إني معكم، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لما أنت تسيب ربنا وتأخذ مبادئ غير المسلمين الله عز وجل يسيبك وحدك. لذلك هنا ما قالوش إن إحنا في حالة صعبة وإنه الدنيا كلها روح اعمل اللي أنت عايزه، قاتل أي حد، اعمل فيهم أي نكاية، لا 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 لا، قال إني مصيب، عشر أشياء تعمل بها، إيه هذه؟ قال ستجد من ضمن الوصايا بتاعته، قال لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما. شوف هو رايح يقاتل ناس بيجمعوا لقتال المسلمين، ومع ذلك لا المبادئ الإسلامية اللي عليها تربينا لا تقاتل هؤلاء، لا تقاتل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيأمرهم أبو بكر بذلك. لما ذهب المسلمون لقتل كعب بن الأشرف وكان يهوديا يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأرسل إليه بعض الصحابة ونهاهم أن يقتلوا امرأة، ذهبوا إليه يقول الذي قتله محمد بن مسلمة، يقول ذهبت إليه وبعدين أخذ برأسه وأقتله، في قصة طويلة. لما يقتله قال فإذا بالمرأة صوت، رفعت صورها، قال فأرفع عليها السيف، هتفضحنا، هيدم علينا الناس، هم بالليل راحوا قتلوه خلاص وانصرفوا، هيعمل ايه هم جوه حصن اليهود، جوه حصن اليهود، يرفع عليها السيف. قال فأذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فأغمد سيفي، يعني عايز يقتلها يستريح منها ومن صوتها ومن صوتها، مش قادر لأنه بيتذكر ما قال. سبحان الله، شوفوا إنه تنفيذ ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ما قالش لا أنا مضطر لهذا حقتلها وخلاص وبعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لا لا، لما يقول من يأخذ هذا السيف بحقه، أبو دلانا يقول أنا أخذه، كل الصحابة يخافوا الحق إلا ما نعرفش حقه إيه، أبو دلانا يقول أنا أخذ، ما حقه يا رسول الله؟ قال لا تقتل به امرأة ولا تدهس به على جريح واحد وأعسبه. امرأة يأخذ السيف ويمشي في القتال يقاتل من أمره النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يقتل لا امرأة تتعرض له أو لا تتعرض له، لا يقتل لا امرأة ولا يدهس على جريح، سيف النبي صلى الله عليه وسلم ينزهه عن ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك هذا الذي أرسله أبو بكر رضي الله عنه يقول له لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطع شجرا مثمرا. الشيخ الكبير الهرم ما بيقتلش، هتقتلوا ليه؟ ما تقتل شيخا كبيرا هرما. كذلك لا تحرقن نخلة ولا تقطعن شجرا مثمرا. شجر المثمر ينفع الناس بيأكلوا منه، ينفعكم أنتم كمان تأكلوا منه، لا تقطع شجرا مثمرا إلا أن يكون لعلة ولغاية، أنه مش هيقدر على الكفار إلا بذلك، يبقى فيه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، هذا أمر آخر. لكن طالما ما فيش فايدة من ذلك، إيه معنى تحرق النخيل وتعمل من غير فايدة في ذلك؟ لا، ليس لك أن تصنع ذلك. قال ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا. ولا تخربن، انت رايح تقاتل حتى يدخلوا في دين الله، ما تدخلش تخرب، مش مطلوب منك تخرب البيوت على أصحابها ولا لا، ما تخرب شعائر، ولكن قاتل من يقاتلك من جمعوا لك. قال ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة. لا تعقرن، يمكن كانوا يجوا على مكان عشان نكاية في الناس يقوموا يقتل لهم كل اللي عندهم من الغنم ومن الإبل وكده وخليهم ما يلاقوش أكل، يقول لك لا متى إلا لمأكلة، إذا كنت هتأكل من هذه الأشياء أعقر، مش هتأكلها يبقى سيبها، ما لهاش ذنب إن أنت تعقرها. قال ولا تحرقن نخلة ولا تغرقنه، إن ما فيش مصلحة في إغراق الأراضي اللي موجودة، لا أنت رايح تقاتل ناس تجمعوا لك، قاتل هؤلاء فقط. قال ولا تغلل ولا تجبن أو ولا تغبن، لا تغلل الغلول السرقة من الغنيمة، إن يقول لقائد الجيش يبقى العساكر اللي في الجيش من باب أولى، يقول ولا تغبن الغبن حين تتعامل مع إنسان في بيع وشراء، ما تاخدش منه الحادة، ما تستغلش الفرص، الحادة دي كام تبقى عارف انت منها 100 تكون واخدها منه ب10 بالفرصة ان معاك الجيش وكذا، لا لا تقبل. اداب اسلامية حافظ عليها حتى وانت تقاتل اعدائك، حين تحافظ على ذلك العدو حين يرى الاخلاق الاسلامية لعله ربنا يهدي سبحانه تبارك وتعالى، لعله بعد ما تنتصر عليه تكون أنت أقرب إليه لأن يدخل في الدين سريع. لكن حين يجدك قاسيا غليظ القلب عنيفة بتخرب أي حاجة مش هيطمئن لك أبدا، فيوم ما تنتصر عليه هيفضل برضو يكد لك عشان يخرجك من المكان. فلذلك انتصر المسلمون وفتحوا البلدان وتركوها في أيدي أهلها، أسلم أهلها وهم بقوا القادة عليها، وأهلها يبعثوا الأموال ويبعثوا الصدقات للخليفة سواء أبو بكر ولا عمر ولا من بعده رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إب على ذلك من ضمن الأشياء التي يأمرنا بها الإسلام ألا نقاتل من مثله لا يقاتل. فقالوا من ذلك الكفار في الكنائس الرهبان في كنائسهم وفي بيعهم ليس لك أن تهيدهم أو أن تقتلهم طالما أن مثلهم لا يقاتلهم. طيب إذا كانت هذه الأماكن استغلت لوضع الجيش بداخلها عشان يقاتل هنا صاروا محاربين بذلك يبقى يقاتلون. قالوا كذلك الزمنة. الزمنة يعني المرضى مرضا مزمنا إنسان ما هو ممكن قلنا الشيخ الكبير زيه بالضبط الشيخ الكبير الشاب الصغير مريض مرض مزمنا مثل هذا لا يقاتل يبقى ابعد عن الزمنة لا تقاتل هذا. لكن لو أن هذا المريض مرضا مزمنا له رأي في القتال وتدبير وتخطيط ويشد على ذلك يبقى يستحق إنه هو يقتل. يبقى على ذلك لا يقتل من لا يقاتل ولا من لا يعين على القتال من النساء والصبيان والشيوخ والزمن. كذلك العسفاء وهذه ذكرناها بالأمس العسفاء وجاء فيها حديث رواه أبو داود عن رباح ابن ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد رضي الله عنه قال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفة لا يقتلن امرأة ولا عسيف. العسيف الأدير الذي ليس من القوم. القوم يقاتلون مستأدرين عسفاء أجراء من أماكن أخرى شغلته يفلح الأرض يصنع إيش ما هوش بيقاتل ولا غير. إذا كان مثل هذا يقول لا تقتل مثل هذا. وجاء عن عمر رضي الله عنه قال اتقوا الله في الذرية الصغار والفلاحين انه نفعهم للجميع نفع الفلاح يزرع الارض انت اذا انتصرت اخذت الارض وهو بيزرعها لك حتستفيد منها بيزرعها لاهلها بياكلوا منها ما بيقاتلكش طالما ان مثل هذا لا يقاتل فيه ما تتعرضش لهذا الانسان. فقال اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب الذين لا ينصبون لكم الحرب طالما انه فلاح ولا اجير لا يقاتل مثله يبقى لا تتعرض له. وقاتلوا في سبيل الله ويذكرنا أن القتال هذا عبادة زي الصلاة تصلي لله زي الصوم تصوم لله. القتال تقاتل لله في سبيل الله وما جاء في القرآن إلا ويذكر لنا ذلك في سبيل الله في ليذكر الناس إياك والهوى إياك والعصبية والجاهلية إياك أن تقاتل من أجل نفسك من أجل دنيا لا ليكن هذا القتال في سبيل الله يمحدود بحدود الله سبحانه وبشرع الله. قبل أن تقاتل تعلم الأحكام الشرعية التي في ذلك. يبقى هنا لن يعرف الإنسان سبيل الله لن يعرف طريق الله إلا بالعلم. العلم يوجه الإنسان للصواب يحدث الإنسان عن الخطأ يدفع الإنسان لأن يكون عمله مخلصا لله سبحانه يمنع الإنسان من أن يرائي وأن يعمل من أجل الشيطان ومن أجل الهوى. قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذه من الله سبحانه وتبارك وتعالى يعلمنا إذا كنت معتديا حتى لو مجاهدا الله لا يحبك لأنك معتدي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الذي رواه مسلم من حديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. أوصاه في خاصة نفسه أنت قائد ما أنتش أحسن من كل الموجودين ما فيش فرق بينك وبين واحد من الجنود أنت قائد عليهم يطيعونك في طاعة الله سبحانه فيوصيه بتقوى الله إياك والمعصية اوعى تعصي ربنا وإلا تكون الهزيمة بسبب معصيتك. لذلك الذي يقود المسلمين ينبغي عليه أن يطيع الله وأن يحذر من المعصية وإلا بشؤم المعصية تكون الهزيمة على الجميع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا أن يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. شوف التكرار التكرار كل كلمة يذكرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. اغزوا بسم الله حين تخرج قل بسم الله حين تتوكل تتوكل على الله حين تقاتل تقاتل في سبيل الله. اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. شوف كل هذه مبادئ أخلاقية في الجهاد في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. اغزوا ولا تغلوا، ما تسرقوش، احذروا من السرقة، ولا تغدروا، ولا تديش لحد أمان وبعدين تضحك عليه تقول له أن ما اديتلكش حاجة، لا، الله سيحاسبك على ذلك. ولا تمثلوا، حين تقتل إنسانا ما تاخدوش تمثله وتقطعه حتى تتفرج الناس عليه، لا 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 لا، الدسة مكانها أن تدفن في الأرض، مش أن أنت تجعل الناس يتفرجوا عليها، ولا أن أنت تشهوها ولا تمثل بها. فقال ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، يعني صبيا صغير. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، وذكرها نرجوها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.